وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من قرأ القرآن وخير من تعلم وعلم القرآن، القائل بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 28 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع قول ربنا جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وختمت الحلقة بهذا السؤال: لماذا أبى واستكبر إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام؟ وذكرت أن الإباء هو الامتناع عن الفعل أو عن تلقي الأمر أو القول بالفعل، فإبليس أبى وامتنع. امتنع عن أمر الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد قال إبليس: يا ويله، أو يا ويلي، يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت، وفي لفظ فأبيت فلي النار. هل وقفت على هذا الفضل أيها العبد الساجد لله جل وعلا؟ إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد قال إبليس: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، وفي لفظ فعصيت فلي النار. أبى واستكبر، والاستكبار زيادة في الكبر كما ذكرت، وكان من الكافرين. كان كما نقل الإمام القرطبي قول جماهير المفسرين، قال: والمعنى، قال: والمعنى أن إبليس كان في علم الله تبارك وتعالى أنه سيستكبر، كان وسيكفر، كان في علم الله تبارك وتعالى أن إبليس سيكفر وسيستكبر. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله: لأن الكافر حقيقة والمؤمن حقيقة هو الذي قد علم الله منه المواساة، أي هو الذي يختم له بالإيمان، هذا هو المؤمن، وهذا هو الذي يختم له بالكفر أي الكافر، لأن الله عز وجل إذا ختم لعبد بالإيمان فهو المؤمن، وإذا ختم لعبد بالكفر فهذا هو الكافر، لأنه قد يعيش الإنسان في وقت من الأوقات يعمل عمل أهل الإيمان ثم يموت على الكفر، أعاذني الله وإياكم من سوء الخاتمة. وقد يعمل الإنسان لمدة بعمل أهل النار ثم يختم الله عز وجل له بعمل أهل الجنة ويدخله الجنة. ولذلك روى الإمام الطبراني بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. يا الله، لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم، وفي رواية مسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذه الزيادة في غاية الأهمية، فيما يبدو للناس، وإلا فهو مرائن لا يبتغي بعمل وجه الله جل وعلا. إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، وأن يختم لي ولكم بخاتمة المؤمنين المتقين الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا قول. ومن أهل العلم من قال: وكان من الكافرين. كان هنا بمعنى صار، كان بمعنى صار، كما في قوله تعالى في شأن نوح وولده: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، أي فصار من المغرقين. فهذا قول آخر. وقول ثالث لأهل العلم في قوله تعالى: وكان من الكافرين، قالوا: لا، كان هنا ليست بمعنى صار، وإنما بمعناها المعهود، أي كان إبليس في علم الله تبارك وتعالى مكتوبا من الكافرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كان في علم الله تبارك وتعالى مكتوبا من الكافرين. وقد بينت أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما سيكون، لكن الله تبارك وتعالى لتمام عدله وكمال فضله لا يحاسب الخلق بسابق علمه فيهم، وإنما بوقوع معلومه فيهم، أي بما يصدر عنهم من أقوال وأعمال. هل انتبهتم إلى هذه اللطيفة الجميلة؟ الله جل وعلا يعلم ما أنا عامل إلى أن ألقاه، ويعلم ما الخلق عاملون إلى أن يلقونه، لكنه جل جلاله لا يحاسب خلقه ولا يحاسب عباده بمقتضى سابق علمه فيهم، وإنما بما يقع منهم من أقوال ويصدر منهم من أفعال، وهذا تمام عدل الكبير المتعال سبحانه وتعالى. يبقى كان ليست بمعنى صار، وإنما كان بمعناها المعهود، أي كان إبليس مكتوبا عند الله تبارك وتعالى من الكافرين، أو كفر لما أعرض عن أمر الله تبارك وتعالى واستكبر عليه، كلها أقوال في قول الحق سبحانه وتعالى وكان من الكافرين. انتبه معي أيها الحبيب الكريم، والسؤال الذي ختمنا به: ولماذا استكبر إبليس ولم يسجد لآدم؟ والجواب: أبى إبليس السجود لآدم تسفيها لحكمة الله تبارك وتعالى الذي أمره بالسجود من ناحية، وازدراء واحتقارا واستصغارا وتنقيصا لآدم من ناحية أخرى. تدبروا معي، لماذا أبى إبليس أن يسجد لآدم؟ والجواب: أبى تسفيها لحكمة الله. يعني كيف يأمره الله جل وعلا بالسجود لآدم وهو من عنصر النار وآدم من عنصر الطين؟ فهو لم يقبل حكمة رب العالمين، كيف يفضل آدم عليه؟ فلم يسجد تسفيها لحكمة الله جل وعلا، وامتناعا عن أمره من ناحية، وازدراء واحتقارا واستصغارا لآدم عليه السلام من ناحية أخرى، بل وقد صرح إبليس الرجيم بذلك كما في سورة الأعراف، كما قال ربنا تبارك وتعالى له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وقلت هذا أمر خاص لإبليس وحده، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: أأسجد لمن خلقت طينة؟ في آية أخرى قال: أأسجد لمن خلقت طينة؟ هو لا يقبل هذه الحكمة أبدا، ولا يقبل هذا الأمر أبدا. قال قتادة: حسد إبليس آدم على ما أعطاه الله جل وعلا من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر. وقال: أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر. فأول ذنب يرتكب في حق الله جل وعلا هو الكبر. أعاذني الله وإياكم من الكبر، ووقانا وإياكم شر المتكبرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإبليس، خلي بالك أو من الكلام اللي نحوله ده، هو أول من استعمل القياس الباطل الفاسد. خلي بالك من الكلام ده، خطير، لأن كثيرا من الناس الآن يستعملون قياس إبليس، ويقدمون الرأي والقياس الفاسد الباطل على النص القرآني الصريح وعلى النص النبوي الصحيح. فأول من استعمل القياس الفاسد الاعتبار والباطل بكل الوجوه هو إبليس الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه قاس نفسه على عنصره الناري، وقاس آدم على عنصره الطيني، وفضل النار على الطين، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا قياس باطل من كل الوجوه، قياس كما يقول علماء الأصول قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع نص قرآني صريح واضح: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. هذا قياس مع نص، وهو ما يسميه العلماء بأنه قياس فاسد الاعتبار باطل من كل الوجوه، لا يجوز لك أبدا أن تقيس مع نص قرآني صريح أو مع نص نبوي صحيح. ولا نسلم أيضا أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين أبدا، لا نسلم أن النار أفضل من الطين ولا أن النار خير من الطين أبدا. فإبليس لقصور فهمه وقصور نظره وضعف بصيرته يرى صورة الطين فاحتقره وازدراه، لكن نسي إبليس أن الطين مكون من أصلين ومن عنصرين كبيرين هما الماء والتراب. الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، والتراب الذي جعله ربنا تبارك وتعالى خزانة المنافع والنعم والخيرات في الأرض إلى قيام الساعة. هل تدبرت معي؟ إبليس نظر إلى صورة الطين فازدراه واحتقره وانتقص آدم لأنه خلق من الطين، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن نسي إبليس أن هذا الطين مكون من أصلين وعنصرين، الأول الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، والتراب الذي جعله الله خزانة المنافع والنعم والآيات في الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الحدائق الغناء، وانظر إلى الفيافي الخضراء، وانظر إلى البساتين المتنوعة، وانظر إلى الحدائق المبهجة، وانظر إلى الرياض النضرة، وانظر إلى الثمرات، وانظر إلى الأنهار والأشجار والبحار والمحيطات والكنوز والمعادن والذهب والفضة والبترول والمنجنيز والمغنيسيوم إلى غير ذلك من نعم الله تبارك وتعالى وآلائه التي أودعها التراب، أودعها الأرض، أودعها الطين. أما النار فتمتاز بماذا؟ بالطيش، بالحدة، بالتخريب، بالتدمير، بإحراق كل شيء سقط فيها أو تعلق بها. ولم يذكر الله جل وعلا النار في القرآن الكريم كله إلا في معرض التخويف والتهديد والإنذار والعذاب والترهيب. ولم يذكر الله جل وعلا النار في القرآن الكريم كله بصيغة الاتعاظ والاعتبار إلا في موضعين اثنين في سورة الواقعة، وإلا فما من موضع ذكرت فيه النار في القرآن الكريم كله إلا وذكرت في معرض التهديد والترهيب والتخويف والتعذيب والعذاب. أما في سورة الواقعة ذكرها الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى أفرأيتم النار التي تورون، أي توقدون وتشعلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هذان الموضعان في القرآن الكريم كله ذكر الله عز وجل فيهما النار بهاتين الفائدتين، الأولى أنها تذكرة بنار الآخرة، إن جعلناها تذكرة لتذكركم بنار الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية، قال ولكنها فضلت أي زادت على نار جهنم، على نار الدنيا أي نار الآخرة، 69 جزءا كلها مثل حرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هذه الفائدة الأولى أن نار الدنيا تذكرنا نار الآخرة. أسأل الله أن يقيني وإياكم شر نار الدنيا ونار الآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما الفائدة الثانية فهي متاع للمقوين. من المقوون؟ المقوون هم المسافرون الذين يضربون في الأرض في الصحراء فيشعلون النار بالليل ليحصلوا منها على التدفئة والإضاءة في آن، على التدفئة والإضاءة في آن. وقد بينت هذا المثل النارية الذي ضربه الله جل وعلا في شأن المنافقين في أول تفسيرنا لصورة البقرة بتوفيق رب العالمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، الآيات. هذه هي فائدة النار في هذه الآية الكريمة أنها تذكرة لنا بنار الآخرة، وأنها متاع للمسافرين الذين يضربون في الصحراء ويحتاجون إلى التدفئة وإلى الإضاءة في آن. أما فيما عدا ذلك فلم يذكر الله النار في القرآن كله إلا في معرض التخويف والترهيب والعذاب إلى غير ذلك من ألوان الوعيد. فمن الذي يقول بأن النار خير من الطين؟ وقد ذكرت الآن بعض فوائده. ثم حتى لو سلمنا جدلا، بأن النار خير من الطين، لو سلمنا جدلا بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين، فليس معنى ذلك أن يكون المخلوق من النار على الدوام خيرا من المخلوق من الطين على الدوام. ففضل وشرف الأصل لا يقتضي بالضرورة شرف الفرع أبدا، والعكس صحيح، والعكس أيضا صحيح. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا سبقت، ولكن بئس ما ولدوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقياس إبليس، لا أريد أن أطيل النفس، قياس فاسد الاعتبار، باطل من كل الوجوه. ولذلك انتبه معي، هذا ما أريد أن أصل إليه، كل من عارض القرآن الكريم والنص النبوي الصحيح، فهو من جند إبليس ومن أتباعه. كل من عارض برأيه وبهواه وبفكره، من عارض النص القرآني الصريح والنص النبوي الصحيح برأيه وهواه، فهو من خلفاء إبليس ومن جنده وعلى دربه وعلى طريقه. نسأل الله الثبات على الحق، ونعوذ بالله من الخذلان. لا ينبغي أبدا أن تقدم رأيك أو أن تقدم عقلك. أنا لا أقلل من قدر العقل هنا، ولا أقلل من شأن الرأي هنا، ولكن حذاري أن نجعل من العقل والرأي طاغوتا يحكم على صريح القرآن وصحيح السنة. فلو كان دين الله وشرع الله جل وعلا محكوما بعقول البشر وآراء البشر لصار دين الله ألعوبة إلى قيام الساعة. فما يقبله عقلك ويقره رأيك قد يرفضه عقلي ويأباه رأيي، وما يقره عقلي ويقره رأيي ويقول به قد يأباه عقلك ويرفضه رأيك. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، يعني هل اتصف ربنا في القرآن بالعليم أم بالعاقل؟ بالعليم. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. لا تقدم الرأي على النقل، لا تقدم العقل على صريح النقل في القرآن وصحيح النقل في السنة أبدا. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. تدبر معي أيها الحبيب الكريم، لا تعارض صريح القرآن ولا صحيح السنة بقياس فاسد الاعتبار، بقياس باطل، لأن أول من استعمل القياس الفاسد الباطل هو إبليس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن قد انكشف ميدان المعركة بين الشر والخير، بين الشر في إبليس وجنوده، وبين الخير في آدم وذريته. تلك المعركة التي لا تنتهي أبدا إلا بانتهاء الحياة على ظهر الأرض، المعركة التي ينتصر فيها الخير حتما بمقدار اعتصام الإنسان بربه جل وعلا، وبمقدار وفاء الإنسان بعهد خالقه سبحانه وتعالى. تلك المعركة التي ينتصر فيها الشر بمقدار بعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، وبمقدار وقوع الإنسان في بحور الشهوات وسقوطه في شباك الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتبدأ المعركة ويقع الابتلاء ويقع الاختبار والامتحان. اسمع: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وبدأت المعركة التي لا زالت فصولها دائرة ولا زالت رحاها إلى هذه اللحظة دائرة على أشدها، لن تنتهي، لم تنتهي ولن تنتهي إلى قيام الساعة. تلك المعركة بين الخير والشر، تلك المعركة بين الحق والباطل، تلك المعركة بين الهدى والضلال، تلك المعركة بين التقوى والفجور، تلك المعركة بين التوحيد والإيمان، بين الإيمان، بين التوحيد والإيمان من ناحية والشرك والكفر من ناحية أخرى. معركة بدأت من هذه اللحظة، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، بل بدأت من هذه اللحظة التي قال الله فيها: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم، انتبه معي، وقلنا من القائل؟ ربنا جل جلاله. وأسند مرة أخرى القول إلى ضمير العظمة، وقلنا، وقلنا لماذا؟ ليلفت انتباه الملأ الأعلى إلى عظمة الآمر وعظمة الأمر. انتبه معي إلى عظمة الأمر وإلى عظمة الآمر في آن، لم يقل وقلت، وإنما قال وقلنا جل جلاله، فيسند الأمر والقول إلى نون العظمة. وقلنا ليلفت انتباه الملأ الأعلى إلى عظمة الأمر الذي هو من عظمة الآمر جل جلاله. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. انتبه معي أيها الحبيب اللبيب، هذه هي الكرامة الخامسة التي أكرم الله بها آدم عليه السلام. فالكرامة الأولى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، والكرامة الثانية خصه بالخلافة في الأرض، والكرامة الثالثة علمه أسماء كل شيء، والكرامة الرابعة أمر الملائكة بالسجود له، والكرامة الخامسة خلق له من نفسه زوجا ليسكن إليها وأمرهما بسكن الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه هي الكرامة الخامسة على آدم عليه السلام وعلى ذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. انتبه معي لهذه اللطيفة الجميلة، يا آدم، الله الله، الله جل جلاله ينادي على آدم باسمه، وقلت هو الذي سماه، وهذه كرامة وهذا شرف، خلقه بيده ثم سماه واختار له هذا الاسم يا آدم، وبينت هنالك من أين اشتق اسم آدم. الشاهد، انتبه معي، نداء الحق تبارك وتعالى على آدم باسمه تنويه بذكره، تنويه بذكره وبشرفه. يا آدم، يا آدم، والذي ينادي هو الحق جل جلاله، فحين ينادي الحق عليه باسمه فهذا تنويه بذكره وتشريف لشأنه وتعظيم لقدره، انتبه معي، وتنويه وتنويه لتنبيه الملأ الأعلى حين يسمع الملأ الأعلى العلي الأعلى ينادي على آدم باسمه ينتبه الملأ الأعلى ما الذي سيخاطب الحق تبارك وتعالى به آدم عليه السلام. وقلنا يا آدم، الله أكبر، الكل ينتبه، النداء من الله جل وعلا وباسم آدم، تنويه لذكره وتشريف لقدره ومكانه، ثم ينبه الملأ الأعلى لينتبه ليلتفت وهو ملأ الملائكة، يا ترى ما الذي سيخاطب به الحق جل جلاله آدم عليه السلام؟ ويأتي الأمر موافقا مناسبا لعظمة الآمر سبحانه وتعالى، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، الله الله الله، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن. الأمر في قوله تعالى أسكن أمر تخويل وإعطاء وامتنان، خلي بالك من كلمات القرآن، أنا لا أريد أن أمر على لفظة دون أن أستخرج ما فيها من اللآلئ والجواهر والدرر. الأمر في قوله تعالى أسكن أمر تخويل وإعطاء وامتنان، والسكن كل ما سكن إليه، والسكن كل ما سكن إليه، وهو محل السكون والهدوء والراحة والاستقرار. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. فالزوجة الصالحة محل السكن، محل الهدوء، محل المودة، محل الاستقرار والراحة والأنس. فكل سكن هو ما يسكن إليه وما يستقر فيه وما يهدأ فيه الإنسان، وإلا فليس سكنا. قال الحق تبارك وتعالى أسكن، والمعنى لازم الإقامة أنت وزوجك في الجنة، واتخذ الجنة مسكنا لك ولزوجك، مكانا للاستقرار والراحة والهدوء والسكينة. طيب عاوز أقول لحضراتكم لطيفة جميلة قوي، قل من ينتبه إليه أو قل أن ينتبه إليه. تعرف حضرتك لفظة أسكن، هذه الكلمة، هذا الأمر أسكن، هذه الكلمة فيها لطيفة جميلة بديعة، فهي تحمل معنى الخروج وتحمل معنى عدم الاستقرار والخلود. ليه؟ لأن السكنة ولو طالت المدة فهي إلى انتهاء. أنا ساكن في الشقة الفلانية، أنا ساكن في الأرض، أنا ساكن في البيت الفلاني، فمهما طالت مدة السكنة فهي حتما إلى زوال، إلى انتهاء، ستنقطع وستنتهي. ولذا قوله تعالى أسكن فيه معنى الانتهاء ومعنى الانقطاع. فالسكنة ليست دار قرار دائم أبدي، وليست دار خلود، ولذا كان سكن آدم مع زوجه الجنة سكن اختبار وابتلاء، وليس سكن استقرار وخلود. تدبروا معي هذه اللطيفة الجميلة، أسكن أنت وزوجك الجنة، وأنت ضمير ليؤكد الضمير المستتر في قوله تعالى أسكن، ثم عطف عليه قوله تعالى وزوجك، تأكيد وتوضيح، أسكن أنت وزوجك الجنة. وزوجك الزوج، زوج الرجل امرأته، زوج الرجل امرأته، والرجل كذلك زوج المرأة، يعني المرأة زوج الرجل، زوج بدون هاء التأنيث. اسكن أنت وزوجك، ولم يقل القرآن الكريم اسكن أنت وزوجتك، بل أنت وزوجك. فالرجل زوج المرأة، والمرأة زوج الرجل. والزوج في لغة العرب كل شيء ثان، كل شيء ثان مع شيء آخر بينهما تقارب، كل شيء ثان مع شيء آخر بينهما تقارب، ولذا سميت المرأة زوجا، سميت المرأة زوجا لأنها بمجرد اقترانها بالزوج جعلته ثانية، بمجرد أن تقترن المرأة بزوجها تجعله ثانية. هذا هو المراد بالزوج في لغة العرب، فالمرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة، وهذه لغة القرآن وهي أفصح اللغات. أن تقول على المرأة زوج، أسكن أنت وزوجك، فالمراد بقوله تعالى وزوجك أي وامرأتك، أي وامرأتك وهي حواء. الله، احنا تعودنا منك التحقيق يا مولانا، جبت اسم حواء ده منين؟ هل ذكر اسم حواء في القرآن الكريم كله؟ والجواب لا. طب ما تستعجلش علي، فلا تذكر لفظة بفضل الله تبارك وتعالى إلا بعد تمحيص وبعد بحث وتحقيق واستعانة بالله جل وعلا قبل كل ذلك وبعد كل ذلك، أن يرزقنا الصواب وأن يلهمنا التوفيق وأن يلهمنا الرشاد في أقوالنا وأعمالنا والإخلاص، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تدبر معي، أقول لغة القرآن أن سمى المرأة زوجا، قال أنت وزوجك أي أنت وامرأتك. ويجوز أيضا في لغة العرب أن أقول زوجة بهاء التأنيث أو بتاء التأنيث، يصح أيضا يا شيخ. نعم يصح، يعني ليس هذا ممن اتهموا الفرزدق وغيره من أهل اللغة به، لا، هذا خطأ، هذا خطأ. أنا قرأت ذلك فعلا في كتب اللغة وفي كتب أهل اللغة، وقالوا بأن لغة التأنيث، بأن لغة الزوجة بتاء التأنيث أو بهاء التأنيث لغة ليست قوية وليست متينة، وأنا أقول لا، هذا خطأ. فلا يوجد على وجه الأرض من هو أفصح من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فقد تلفظ النبي بلفظة زوجة بهاء التأنيث أو بتاء التأنيث. معقول الكلام ده؟ نعم نعم، هذا ثابت عنه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين، وسأذكر الرواية الطويلة الأول مرة لأبين لكم المراد، ثم أذكر الرواية الأخرى في صحيح مسلم التي تبين جواز استعمال لفظة زوجة بهاء التأنيث أو بتاء التأنيث. روى البخاري ومسلم من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها وهي أم المؤمنين زوج سيد النبيين، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته ليلا لأزوره فحدثته ثم قمت لأنقلب أي لأرجع إلى بيتي، فقام معي صلى الله عليه وسلم ليقلبني أي ليوصلني إلى داري، وكانت دارها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فلما مر، فمر رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الليل مع صفية بنت حيي رضي الله عنها، فلما رأيا الرجلان رسول الله أسرعا، فقال لهما عليه الصلاة والسلام على رسلكما على رسلكما انتظر، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني هيعقل أن نشك فيك يا رسول الله أو أن نظن بك إلا خيرا؟ قال سبحان الله يا رسول الله. فقال بأبي وأمي وروحي من آتاه الله الحكمة في أسمى معانيها وأكمل صورها، قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، وفي رواية فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. قال إمامنا الشافعي رحمه الله رحمه الله والله ما خاف النبي على نفسه هو، بل خاف على الرجلين، إذ لو شك الرجلان في رسول الله كفرا، لو شك الرجلان في رسول الله كفرا، ولو ظن به ظن السوء كفرا. فما خاف النبي على نفسه بل خاف على الرجلين حين قال على رسلكما إنها صفية زوجي، أو إنها صفية بنت حيي في رواية البخاري، إنها صفية بنت حيي. فهذه رحمة من رسول الله بالرجلين. هل انتبهت إلى هذه اللطيفة الجميلة؟ طيب خذ الرواية الشاهدة الذي سقط الرواية الأولى من أجلها في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث أنس، من حديث أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه وقد صرحت الرواية الأولى التي ذكرتها آنفا بأنها صفية بنت حيي، وقد تعمدت ذكر الرواية الأولى لأبين لكم المراد في الرواية الثانية. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع إحدى نسائه، فمر رجل فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل فقال عليه الصلاة والسلام: يا فلان، اسمع يا فلان، هذه زوجتي فلانة. الله، يبقى النبي استعمل لفظة ايه؟ زوجتي، هو افصح من نطق باللغة، خلاص حسم الامر، ما فيش خلاف بعد ذلك. لا تقول لي بقى لغة فصحى ولا غير فصحى، خلاص هو ما دام قد نطق بها فهي فصحى، فهو افصح من نطق باللغة وابلغ من نطق بالضاد. أولم يقل صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا فلان، هذه زوجتي، بتاء التأنيث، هذه زوجتي فلانة. فقال الرجل: يا رسول الله. قال: يا رسول الله، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام استعمل لفظة زوجتي. وفي صحيح البخاري من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو يتكلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال عمار: والله إنها لزوجته، بتاء التأنيث مرة أخرى، إنها لزوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم. خلاص يبقى حسم الخلاف في هذه الجزئية، ولا ينبغي أن يقول بعد ذلك أحد من إخواننا من طلاب العلم بأن لفظة زوجتي لا تصح، وإنما أقول زوجي، كلاهما صحيح. فزوج لغة القرآن، ولغة القرآن والسنة، وزوجتي أيضا لغة السنة، وهذا أفصح كلام وأفصح بيان، لأن الذي نطق به من آتاه الله جوامع الكلم وهو النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. طيب مولانا، ما تهربش من السؤال، أنت حضرتك ذكرت خلاص اسم زوج آدم وقلت حواء، هل ذكرت حواء بهذا الاسم في القرآن الكريم كله؟ والجواب لا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم حواء صريحا في القرآن كله من الفاتحة إلى النس، وإنما ذكر لفظة زوج، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طيب من أين أتيت باسم حواء؟ من سنة إمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين وغيرهما، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك من الرواية الجميلة دي، قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. لا، وقف شوية مولانا، والله نقف شوية مع الرواية دي. لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. خلاص يبقى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لفظ حواء صريحا، ومنهجنا كما أبين دائما أن نفسر القرآن بالقرآن، وأن نفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بكلام سلفنا الصالح، ثم بما توصل إليه العلم الحديث، ثم بإسقاط كل هذا على واقع الأمة، لتتربى الأمة من جديد بالقرآن كما رباها النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة بالقرآن. فلا سعادة ولا فلاح للأمة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالقرآن، وإلا إذا عادت إلى القرآن لتمتثل أوامره أمرا أمرا، ولتجتنب مناهيه نهيا نهيا، ولتقف عند حدوده حدا حدا، وهي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ارجع للحديث، أنا ما نسيتش، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. يعني إيه يخنز؟ يعني ينتن ويتغير طعمه وريحه، إيه الموضوع؟ باختصار شديد، باختصار أن الله جل جلاله نهى بني إسرائيل عن ادخار اللحم فلم يمتثلوا ولم ينتهوا، فابتلاهم الله جل وعلا بنتن اللحم وتغير رائحته، خلاص ما يدؤهوش يا الله. ولولا أن الله جل وعلا قدر على الطعام أن يفسد بالادخار لخزنه الأغنياء عن الفقراء إلا من رحم ربك، ولله في خلقه شؤون. يا سلام، خلاص أنت بتدخر وبتحرم الفقراء، تحرم أنت منه، تحرم أنت من هذا الطعام. كم من بيوت ينتن فيها الطعام بكل أشكاله وألوانه، ينتن اللحم وتنتن الفاكهة والخضروات، بل حتى والأرز إلى غير ذلك. ليه؟ للجشع وللحرص وللطمع ولعدم الكرم والسخاء والبذل والعطاء. تلك حكمة رب الأرض والسماء. لولا أن الله قدر على الطعام الفساد والنتن لخزنه الأغنياء دوما إلا من رحم ربي على الفقراء، ولله في خلقه شؤون. فابتلى الله بني إسرائيل حين منعهم ونهاهم عن تخزين اللحم، ابتلاهم بنتن اللحم. لولا بنو إسرائيل لخنز، لم يخنز اللحم، أي لم ينتن اللحم ولم يتغير طعمه. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. خلي بالك، ليس المراد بالخيانة هنا الفاحشة، حاشا وكلا، أبدا أبدا. وهذه مشكلة أخذ النص بدون الفهم. يعني قد يأخذ الإنسان هذا الحديث ليسقطه هذا الإسقاط المرير، ليبرر لكل امرأة تخون زوجها خيانة الفراش، خيانة الفاحشة، ليبرر لها فعلها بقوله قال صلى الله عليه وسلم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وهذا فهم فاسد وفهم باطل. وأنا أقول دوما الدليل ليس منتهى العلم، ولو كان الدليل في القرآن أو في السنة الصحيحة كما نرى، فالخوارج يحتجون بآيات القرآن، والخوارج يحتجون بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يحتجون بالقرآن والسنة على تكفيرهم، ويحتجون بالقرآن والسنة على قتلهم لخلق الله وعباد الله. فالدليل ليس منتهى العلم، ولو كان الدليل في صريحا في القرآن أو صحيحا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما المراد بالخيانة كما قال الحافظ ابن حجر وغيره أن حواء لما مالت إلى شهوة النفس في الأكل من الشجرة وحسنت ذلك لآدم، عد ذلك خيانة منها له. ثم تأتي خيانة كل امرأة بعد ذلك بحسب حجم هذه الخيانة وقدرها. فمنهن من تقع في الخيانة الكبيرة وهي فعل الفاحشة، ومنهن من تقع في خيانة أكبر وهي الكفر والشرك. أولم تقرأ معي قول الله تعالى في شأن امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس المراد بالخيانة هنا إجماعا خيانة الفراش، وإنما المراد بالخيانة هنا خيانة العقيدة، خيانة العقيدة، الخيانة في أصل الملة، الخيانة في أصل الدين. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وإلا فنحن لا نكفر بالكبيرة ولا نحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر المخلد لصاحبه في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حكم الخوارج. أما أهل السنة فلا يكفرون بكبائر الذنوب ولا يكفرون بالمعاصي، بل ولا يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان، وإنما يقولون خرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله جل وعلا عاد إليه الإيمان هكذا، والحمد لله رب العالمين. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وهنا سؤال مهم، وأرجو أن تنتبهوا له، وأظن أنكم جميعا تحتاجونه وتسألون عنه. متى خلقت حواء إذن؟ وللعلماء قولان في الجواب على هذا السؤال. الأول قاله ابن عباس وغيره، قال خلق الله عز وجل حواء قبل أن يدخل آدم الجنة، وهو ظاهر القرآن. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا هو القول الأول. خلق الله عز وجل حواء من ضلع أو من الضلع الأيسر لآدم قبل أن يدخل الجنة، هذا قول أول. ومعناه خلقت حواء من آدم، أي خرجت منه أو من ضلعه أو ضلعه، بفتح اللام أو تسكينها، واللغتان صحيحتان لكن الفتح أبلغ، من ضلعه أو ضلعه. خلقت من ضلعه أي خرجت أو أخرجت، لأن الذي أخرجها وخلقها هو الله، أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة. الله، في كلام الحافظ جميل، أخرجت كما تخرج النخلة أو تخلق النخلة من النواة، أخرجت كما تخرج النخلة من النواة. يبقى القول الأول أن الله خلق حواء قبل أن يدخل آدم الجنة. طيب القول الثاني، وهو قول آخر لابن عباس وقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، أن الله تعالى خلق حواء حين دخل آدم الجنة، مشى في الجنة مستوحشا وحده، فلما نام وانتبه وجد إلى جواره امرأة، فقال لها من أنت؟ فقالت امرأة خلقت لتسكن إلي، أو خلقت من ضلعك لتسكن إلي. وهذا هو معنى قول الحق تبارك وتعالى، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء منهما، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهو قول الحق تبارك وتعالى أيضا، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، والله جل وعلا أعلم متى خلق الله تبارك وتعالى حواء لآدم عليه السلام. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، معترك آخر لا أريد أن أمر على أي لفظة دون أن أبين الحق فيها. الجنة، يا ترى ما هي هذه الجنة؟ ما هي الجنة التي أمر الله آدم وزوجه بسكناها؟ قال فريق من أهل العلم هذه الجنة في الأرض، هم المعتزلة ومن سار على طريقهم وأول تأويلهم، قالوا المراد بالجنة هنا جنة في الأرض وليست جنة المأوى، طيب إيه دليلك على هذا؟ قالوا الدليل أن الله تبارك وتعالى أخرج آدم وحواء منها، والحق تبارك وتعالى يقول في حق جنة المأوى وما هم منها بمخرجين، فما دام آدم وحواء قد خرج من الجنة فلا يمكن أبدا أن تكون هذه الجنة هي جنة المأوى، بل هي جنة في الأرض. كلام جميل. طيب والقول الآخر، وهو قول جماهير المفسرين، وهو قول أئمة السلف رضي الله عنهم جميعا، قالوا الجنة في هذه الآية هي جنة المأوى، التي أعدها الله جل وعلا للمؤمنين المتقين من عباده، واستدلوا على ذلك بأدلة. منها قالوا أن الألف، قالوا إن الألف واللام في قوله تعالى الجنة أسكن أنت وزوجك الجنة، قالوا الألف واللام هنا، ليست للعموم ولا لمعهود لفظي، وإنما لمعهود ذهني، وإنما لمعهود ذهني وهو المستقر شرعا في جنة المأوى. إذا ذكر لفظ الجنة فالألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي، وإنما لمعهود ذهني مستقر في الأذهان وفي القلوب أنه إذا ذكر لفظ الجنة فيراد بها جنة المأوى. طب ما فيش دليل أقوى عند جماهير السلف وأئمة السلف فيه؟ منها أيضا قالوا الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجه وصفها الله تبارك وتعالى بصفات لا يمكن أبدا أن تكون إلا لجنة المأوى، فلقد قال الله تبارك وتعالى لآدم في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذه الصفات لا يمكن أبدا أن تكون في الدنيا وأن تكون في الأرض، وإنما هي صفات جنة المأوى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فمهما عاش الإنسان هنا في نعيم ولو كان ملكا من ملوك الأرض ولو كان بين يديه النعيم حتما يجوع، حتما يجوع، وإن لم يجوع برغبته أو يقع في الجوع برغبته يقع في الجوع رغما عنه لمرض من الأمراض أو لعذر من الأعذار، حتما يجوع وحتما يتعرض العري، بل هو ينزل عريانا أصلا إلى هذه الدنيا، وحتما يتعرض للظمأ، وحتما يتعرض لشدة الحر، قد تقطع الكهرباء، قد تتوقف المكيفات يا سيدي. المهم أنه لا يمكن على الإطلاق مهما كان الإنسان في نعيم في الدنيا ألا يتعرض لشيء من هذه، وهذه الصفات لا تكون أبدا إلا في جنة المأوى. هذا دليل جميل أيضا. ومن هذه الأدلة التي استدل بها أئمة السلف على أن الجنة التي سكنها آدم وزوجه هي جنة المأوى أن إبليس حين قال لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ لو كان ذلك في الدنيا لعلم إبليس، لعلم آدم كذب إبليس، إذ أن الدنيا إلى زوال وإلى فناء، فكيف يقول له إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لا يمكن أن يكون هذا في الدنيا، وإنما هذا في الجنة الحقيقية في جنة المأوى. أيضا من أقوى الأدلة التي استدل بها أئمة السلف على أن الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجه مدة للابتلاء والاختبار، وإلا فما خلق الله آدم وزوجه للجنة بل للأرض، بدليل قول الله تعالى في أول القصة: إني جاعل في الأرض خليفة. لم يقل إني جاعل في الجنة خليفة، بل إني جاعل في الأرض. فما خلق الله آدم إلا للأرض، شاء ذلك ربي وقدر، ولكنه أدخله الجنة فترة اختبار وابتلاء وإعداد وامتحان، فترة اختبار وابتلاء وإعداد وامتحان. ولذلك هناك من علمائنا من صرح بأن هذه الجنة كانت للتجربة، كانت للتجربة، لكنني أقول هي جنة المأوى، هي جنة المأوى. وقد أدخل الله آدم وزوجه جنة المأوى لا للقرار ولا للخلود، وإنما للابتلاء والاختبار، وإلا فما خلق العزيز الغفار آدم وحواء إلا للأرض، إلا للخلافة: إني جاعل في الأرض خليفة. ولكنها حكم العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. والرد على من قال بأن الله عز وجل قال في شأن الجنة: وما هم منها بمخرجين، فالرد ميسور، فهذا مراد لمن أدخله الله الجنة بعد الحساب والجزاء، بعد الابتلاء وبعد الإعداد وبعد الاختبار. من أدخله الله الجنة لا يخرج، خلود فلا موت أي في الجنة، ويا أهل النار خلود فلا موت أي في العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا ما شاء ربي سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الأفاضل من أقوى الأدلة ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة. خلي بالك حديث جميل ودليل قوي جدا في المسألة. قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة، أي حين تقرب لهم الجنة، فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم عليه السلام، فيأتون آدم أي فيأتي المؤمنون آدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا، فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة. خلي بالك، يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول آدم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. الله الله الله، حديث قوي ودليل واضح جدا وظاهر جدا على قول أئمة السلف. يقول آدم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، إلا خطيئة أبيكم. وكنت أود أن أسوق حديث المناظرة التي حدثت بين آدم وموسى، فهي دليل آخر لكن لا تسع الوقت، فلقد مضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا، والرغد هو العيش الهنيء الواسع الطيب الذي لا حساب فيه ولا عناء فيه ولا تعب، وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. أباح لهما الأكل من كل ثمار الجنة ومن كل شجر الجنة، وحرم عليهما شجرة واحدة، ولا تقربا، ولم يقل ولا تأكل من هذه الشجرة، بل ولا تقربا هذه الشجرة، وهو نهي أشد وأقوى، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فتكون من المتعدين للحد، الظالمين لأنفسهما أو لأنفسهم، فتكون من الظالمين. فالظلم هو مجاوزة الحد والطغيان والتعدي، ولو كان هذا الظلم لنفسك فهو نوع من أنواع الظلم، حتى ولو لم يقع الظلم من آدم وحواء لغيرهما فهو نوع من أنواع الظلم لنفسهما أو لنفسيهما، فتكون من الظالمين. وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولسنا في حاجة أبدا يا أحبابي لإطالة النفس في البحث عن نوعية هذه الشجرة، أهي شجرة التين؟ أهي شجرة العنب؟ أهي شجرة القمح؟ الله أعلم يا أخي، لسنا في حاجة إلى البحث عن نوع الشجرة، فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. فلو علم الحق تبارك وتعالى في تعيين الشجرة خيرا لنا لذكرها سبحانه وتعالى، ولو علم صلى الله عليه وسلم في تعيين الشجرة خيرا لنا لعينها صلى الله عليه وآله وسلم، فما سكت القرآن عنه فلنسكت عنه، وما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلنسكت عنه. المهم أنه جل وعلا أباح لهم الأكل من كل ثمار الجنة وحرم عليهما شجرة واحدة لتظهر قوة الإرادة، لتظهر قوة الإرادة، ليتم بحق الابتلاء والاختبار والامتحان. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والسؤال كيف أزلهما الشيطان وكيف وسوس لهما وهما في الجنة، وما هي حكاية الحية التي أدخلت إبليس الجنة، ما قصتها وما حكايتها وما شكل هذه الحية وكيف تحولت بعد ذلك، وهل هي موجودة الآن؟ ثم هل عصى آدم ربه أو أكل من الشجرة عصيانا أم نسيانا؟ هل أكل آدم من الشجرة عصيانا أم نسيانا؟ وهل أغوت بالفعل حواء آدم بالأكل من الشجرة، ولذا قدر الله أن تغوي حواء كل آدم إلى قيام الساعة؟ ثم ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من رب الأرض والسماوات فتاب عليه بسببها؟ كل هذه الأسئلة أجيب عنها بإذن الله تعالى إن قدر الله البقاء واللقاء في الحلقة القادمة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.